الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب الصائم يصبح جنبا، يعني فهل يصح صومه أو لا إذا أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ونوى الصوم؟ صح صومه في قول أكثر أهل العلم، بل نقل الوزير ابن هبير رحمه الله نقل ذلك إجماعا. وكان أبو هريرة كما سمعنا في الحديث وتبعه بعض التابعين يرون أن الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم، بعضهم يخصه بالفرض كإبراهيم النخعي، وبعضهم يقيده بالعلم. قال النووي رحمه الله: ثم ارتفع الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته، يعني على صحة صوم من أصبح وهو جنب ولو أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. قال ابن رشد رحمه الله: وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة. وقد بينت الرد عليها في كتاب الأقوال الشاذة. ويقابل هذا القول الشاذ قول شاذ آخر ذكره أيضا ابن رشد، وهو القول بأن الحائض إذا أصبحت قبل أن تغتسل من حيضها أنه لا صوم لها، وهو أيضا قول شاذ. وجماهير أهل العلم، بل هو شبه إجماع، على أن الحائض لو أخرت الاغتسال، إذا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر عند إرادتها للصلاة، أن صومها صحيح. ويؤيد قول عامة أهل العلم قوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الجماع إلى طلوع الفجر، فإذا جاز له قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، حتى إلى أن يطلع الفجر، فلا يبقى وقت للاغتسال، فدل على جواز أن يصبح وهو جنب. وأجمعوا أيضا على صحة صوم المحتلم إذا احتلم في نهاية رمضان وقد يمضي من يومه وقت وهو جنب. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال له: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأريد الصوم. فقال الرجل: إنك لست مثلنا، إن الله قد غفر لك. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وإنما غضب عليه الصلاة والسلام لأنه ذكر له الرخصة فتوقف فيها هذا الرجل بهذه الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالابتعاد عن الشبهة من غيره. وأما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف، وأنه كان يحدث عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصوم، وهو حديث ثابت من جهة الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في مسلم، لكن يجاب عنه بأنه منسوخ أو يحمل على من استدام الجماع حتى طلع الفجر. من أدركه الفجر وهو جنب أي وهو يجامع فصومه لا يصح، وهذا شيء أيضا مجمع عليه. ثم إن عائشة كما سمعنا وأم سلمة رضي الله عنهما أعلم بهذا. والوجه الثالث الذي يقوي قول الجمهور أنه صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه رجع، صرح بذلك في رواية مسلم فقال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول حينما راجعه عبد الرحمن. وهو ظاهر في هذه الرواية في قوله: وهن أعلم. وفي حكم الجنب الحائض، إذا انقطع دمها قبل الفجر وأجلت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر خلافا للأوزاع وطائفة، لكن يشترط في حقهما أن يبيت النية. فالحائض إذا انقطع دمها يصح صومها إذا أخرت الاغتسال، لكن بشرط أن تعزم على الصوم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو الإمام عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي أنه سمع أبا بكر وهو مولاه، وأبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد السبعة من فقهاء المدينة، كان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته رحمه الله. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سليمان أبو بكر سعيد وخارجة. قال: كنت أنا وأبي، يقوله أبو بكر وأبوه يعني عبد الرحمن بن الحارث، حين دخلنا على عائشة، وكلاهما تابعيا أبو بكر وأبوه، دخلنا على عائشة وأم سلمة. ثم قال حا، يعني حول الإسناد البخاري فقد روى هذا الحديث من طريقين. قال: وحدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان هو ابن الحكم الأموي الخليفة ولي الخلافة تسعة أشهر فقط ثم مات، وكانت ولادته يوم الخندق، لكنه ليس من الصحابة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله خرج مع أبيه بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف مع أبيه الحكم بن أبي العاص الأموي، ولذلك حرم من رتبة الصحبة. وقد عيب على البخاري رحمه الله أن روى عنه وأن ذكره في صحيحه، واعتذر له الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح. والذي يظهر أن هذا الذكر له ليس من قبيل الرواية، وإنما هو جاء عرضا في القصة، وإلا في الإسناد ليس متوقفا على مروان. فيقول أبو بكر بن عبد الرحمن أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان في حديث معه أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب جملة حالية، وهو جنب من أهله، يعني فلا يحتلم صلوات الله وسلامه عليه، فهو معصوم منه، لأن الاحتلام فيه نقص، لأنه من تلاعب الشيطان، فعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى من غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم، وهذا يدل على الجواز، وهو دليل جماهير أهل العلم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله، وهو أمير المدينة لمعاوية، قال: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. بلغتهم فتوى أبي هريرة رضي الله عنه أن صومه لا يصح، لتقرعن، يعني يقرع بها سمع أبي هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، كره أبوه ولم يفعل، إجلالا لأبي هريرة رضي الله عنه وهيبة له. ثم قدر لنا، يقول أبو بكر، قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة من غير قصد، وذو الحليفة هو الميقات المعروف، والحليفة تصغير الحلفاء، وهي شجرة كانت هناك. قال: وكانت لأبي هريرة هنالك أرض مزرعة. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، إجلالا له رضي الله عنه. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال، يعني أبا هريرة: كذلك حدثني الفضل ابن عباس، يعني حدثني، يعني لم أقل هذا من عندي، وإنما حدثني الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصوم. وفي هذه الجملة دليل على استعمال الصحابة رضي الله عنهم للإرسال، أنهم كانوا يرسلون الحديث ويسقطون من روى عنه، وإسقاط الصحابي لا يضر، مرسل الصحابي حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، ومرسل منه الصحابي سقط، إذا أسقطه صحابي مثله، أما لو أسقطه التابعي فلا، ليس بحجة، لأن التابعي ربما أسقط تابعيا آخر بينه وبين الصحابي. فأبو هريرة حينما كوشف أظهر من سمع منه الحديث، كان يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصوم. فحينما باحثوه قال: هكذا حدثني، صرح بالتحديث، هكذا حدثني الفضل بن عباس. ثم قال: وهن أعلم. وهذا يدل على أنه رجع، إلى قول الجماعة. وجاء في بعض النسخ: وهو أعلم، يعني الفضل هو أعلم بما روى، وأنا حدثت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما تقدم صح رجوعه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن استبانت له السنة. قال المصنف رحمه الله: وقال همام، وهو ابن منبه كما عند أحمد وابن حبان وابن عبد الله بن عمر، يعني وقال أيضا ابن عبد الله بن عمر، وأبناء عبد الله الذين لهم رواية ثلاثة: سالم وعبد الله ابن عبد الله وعبيد الله. وهذا الأثر عن ابن عبد الله هو عند عبد الرزاق في مصنفه. كلاهما يعني همام وابن عبد الله روي عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، يأمر بالفطر. قال البخاري: والأول أسند. الأول يعني حديث عائشة وأم سلمة، أظهر اتصالا وأرجح، أظهر اتصالا وأرجح، وحديثهما متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام. وبهذا تستقر هذه السنة، ولا حرج للمسلم أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن الأكمل أن يخرج من الخلاف، لو استطاع أن يغتسل قبل طلوع الفجر خروجا من الخلاف فهو أولى، وإن كان مثل هذا الخلاف لا يعتبر، لا يعتبر. نعم. وقاعدة يستحب الخروج من الخلاف إنما هي في الخلاف المعتبر لا الخلاف الشاذ. وقد ذكر الحافظ رحمه الله برحمته الواسعة وغيره من أهل العلم فوائد في هذا الحديث، منها دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم كما فعل عبد الرحمن القرشي، وكذلك ابنه أبو بكر بن عبد الرحمن. قال: وفيه فضيلة لمروان لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، فيه فضيلة لكنها نكرة. وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه كما فعلوا حينما راجعوا أبا هريرة وتعلم من عائشة ومن أم سلمة. وفيه ترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه، فتارة يرجح مروي النساء على مروي الرجال، كما رجح حديث ميمونة رضي الله عنها على حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، فلا يعارض النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم على أن ابن عباس كان يحدث أنه تزوجها وهو محرم، فروايتها ترجح لأنها هي صاحبة الشان. قال: وفيه أن المباشر الأمر أعلم به من المخبر عنه، المباشر الأمر عائشة وأم سلمة كانت تريان النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وفيه الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم دليل على الخصوصية، لأنهم قالوا كان يدركه صلى الله عليه وسلم الفجر وهو جنوب ويغتسل ويصوم، فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفيه أن المفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه، أن للمفضول إذا سمع من الأفضل أن يبحث، فهؤلاء مفضولون بالنسبة لأبي هريرة فبحثوا عن وجه قوله رحمة الله عليه رضي الله عنه. كذلك العلماء في زمان إذا سمعت من عالم ما تستنكر لا تتعجل في الاستنكار حتى تراجعه وتنظر فيما عنده من دليل، قد ترجع إلى قوله وقد لا يثبت هذا عنه، قد يكون من قبيل الإشاعة عنه. وفيه أن الحجة عند الاختلاف المصير إلى الكتاب والسنة، ولا عبرة بقول الصاحب رضي الله عنه إذا خالف الدليل. وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن المرأة فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه. وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال كما تقدم. وفيه الأدب مع العلماء حينما تلكى عبد الرحمن في مراجعة أبي هريرة، والمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة لأن مروان أمره أن يقرع بها سمع أبي هريرة فامتثل لكن على مهل. قال ولو كان فيه مشقة على المأمور. هذه بعض فوائد هذا الحديث، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. تفضل.
باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس مأرب حاجة، وقال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
عندك قال ابن عباس.
وقال قال ابن عباس مأرب حاجة.
مأرب هكذا ها حجر قبط ولا مآرب نسخ مأرب فيها قراءة قراءة هذه
ابن حجر ضبطها هكذا.
نعم
ابن حجر ضبطها هكذا.
هكذا ما تدري هل هي قراءة شيخ فرج فيها في هذه الآية مأرب في سورة طه قراءة. طيب تراجع إن شاء الله. قال ابن عباس.
وقال قال ابن عباس المأرب حاجة، قال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه.
ثم قال رحمه الله باب المباشرة للصائم. المباشرة التقاء البشرتين، ويستعمل أيضا في تستعمل أيضا في الجماع سواء أولج أو لم يولج. والمباشرة هنا المقصود بها الأول لا الجماع، فإن الجماع مجمع على تحريمه، لكن الخلاف في المباشرة هل له أن يباشر فيقبل أو يضم امرأته وهو صائم. قال رحمه الله وقالت عائشة فيما وصله الطحاوي وهو عند عبد الرزاق في مصنفه عنها أنها قالت يحرم عليه فرجها، يعني تجوز المباشرة. هذا مفهوم هذا القول أن المباشرة جائزة والمحرم فقط هو الجماع، وعند عبد الرزاق كل شيء إلا الجماع، يعني يفعل ما شاء إلا الجماع فلا يجامع وهو صائم. وذكر حديثها رضي الله عنها وهو متفق عليه رواه مسلم في كتاب الصوم. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواحشي قاضي مكة قال عن شعبة وهو ابن الحجاج عن الحكم بن عتيبة الفقيه عن إبراهيم بن نخعي وهو فقيه الكوفة عن الأسود بن يزيد وهو خاله النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، تعني بعض أزواجه، ويباشر، والتقبيل من المباشرة لكنه من عطف العام على الخاص، ويباشر وهو صائم، وهو صائم جملة حالية. وفي حديث عروة عنها وسيأتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، ثم تضحك كأنها تشير إلى نفسها رضي الله عنها وأرضاها. قالت وكان أملككم لإربه. لإربه هذه اللفظة رويت هكذا بالكسر لإربه، ورويت بالفتح لأربه، فرويت بفتح الهمزة والراء من الأرب وهي الحاجة، لأربه لحاجته وهواه. ورواية الكسر لإربه بكسر الهمز وتسكين الراء أي عضوه. أملككم لإربه أي لعضوه، كناية عن الجماع. وقيل الإربة النفس، أملككم لإربه أي لنفسه. لرواية الموطأ فإنها قالت هناك أيكم أملك لنفسه، وبهذا التفسير فسره الترمذي رحمه الله في الجامع في جامعه. فسر الإرب بالنفس، أنه كان يملك نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل هذا الاختلاف كعادة البخاري رحمه الله في الغريب إذا ورد في الحديث يذكر تفسيره وأقوال الصحابة أو العلماء اللغة فيه. قال وقال، أي البخاري، أظنه البخاري، نعم، قال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره أيضا عنه، عندي مآرب، يعني حاجة، المآرب الحاجة، ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. لو جاءت بالمفرد هل يصح وصفها بأخرى، مآرب آخر أو أخرى، على ما هكذا ضبطها تقول حافظ
الحافظ في الشرح،
في الشرح. قال وقال طاووس عند عبد الرزاق في مصنفه كما ذكر الحافظ رحمه الله، غير أولي الإربة الأحمق، هو الأحمق يعني الذي لا حاجة له في النساء. فالإرب والإربة والأرب الحاجة، الأرب الحاجة، والمآرب الحوائج، على هذا، على هذا المعنى. وعائشة رضي الله عنها ذكرت أنواع الشهوة في هذا الحديث كما قال العلماء مترقية من الأدنى إلى الأعلى، فذكرت المقدمة وهي القبلة، ثم المعانقة وهي المباشرة، المعانقة والمداعبة، ثم ذكرت الجماع لكنها كنت عنه بأحسن عبارة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من بلاغتها. أما حكم المسألة، حكم المسألة من جواز التقبيل والمباشرة للصائم، فأجمع العلماء على أن القبلة والمباشرة للصائم الذي لا يأمن، لا يأمن إثارة شهوته أنها مكروهة في حقه، مكروهة لا تحرم. من خاف من أن لا يملك نفسه كرهت في حقه المباشرة والقبلة. وهذا المباشر لا يخرج عن ثلاث حالات. الأولى يعني إذا قبل أو باشر، الحالة الأولى أن يقبل أو يباشر فيمني، يخرج عليه المني دفقا بلذة، فهذا يفطر بلا خلاف كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، والنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني وغيرهم. لكن قال الإمام مالك رحمه الله يكفر، يكفر كفارة الجماع بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا عند العجز. هذه الحالة الأولى، أن يقبل فيمني، وهذا على خلاف ما ذكره المصنف هنا عن جابر بن زيد. قال وقال جابر بن زيد، وهو من تلاميذ ابن عباس أبو الشعثاء فيما وصله ابن أبي شيبة، إن نظر فأمنى يتم صومه، يعني لا يفطر، لا يفطر، وظاهره أنه أيضا لا يقضي، وهذا خلاف لما ذكر الأئمة فيما سبق ذكره عنهم أنه يفطر بلا خلاف. وابن حزم رحمه الله قوى هذا، اختار إلى أن الفطر لا يقع إلا بالجماع أو بالأكل والشرب أو فيما معناه، أما إن قبل فأمن فلا شيء عليه. بل إن أهل الظاهر جعلوا القبلة للصائم مستحبة، جعلوها في بداية المستحب، قالوا يستحب لكل صائم أن يقبل، وهذا يعني في غاية الضعف. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي في الصحيحين يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وإنزال المني هذا غاية الشهوة، فإذا علم أنه سيصل إلى هذا الحد فلا شك في تحريم القبلة عليه، إذا علم أنه سيمني، إذا علم أنه إذا باشر أمنا، فالذي يظهر الله أعلم أنها محرمة عليه ويلزمه أن يقضي. لكن الكفارة على الراجح من قول أهل العلم مختصة بمن جامع، لأن السائل قال هلكت يا رسول الله وقعت على أهلي في نهار رمضان، هذا هو مناط الحكم. الحالة الثانية أن يقبل فيمذي، وهذا يحصل من كثير الإمذاء، فهذا أيضا يفطر عند أكثر أهل العلم، عند المالكية في المشهور وعند الحنابلة عليهم رحمة الله قالوا يفطر بالمذي، وقال الحنفية والشافعية لا يفطر، لا يفطر بمجرد الإمذاء، ولعل هذا أظهر عدم الفطر بالمذي لأنه ليس باختياره، ولأنه قد يحصل بغير النظر أو بغير التقبيل والمباشرة، قد يحصل بالفكر، وقد يحصل المذي بالخاطر أو بحديث النفس. الحالة الثالثة ألا يحصل له شيء، قبل وباشر ولم يحصل له شيء، لا لم يمني ولم يمذي، فهذا لا يفطر. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله وابن قدامة عدم الخلاف في ذلك، والحافظ هنا في الفتح ذكره إجماعا، لكن ذكر قول شاذ في المسألة، وقد ذكرته أيضا في كتابي الأقوال الشاذة، يحكى عن ابن شبرمة وعن ابن الحنفية والشعبي أنهم قالوا يفطر إذا قبل أو باشر ولو لم يمني أو يمذي، وهو قول كما لا يظهر شاذ. واستدلوا على قولهم بقول عز وجل فالآلاء باشروهن، ثم قال حتى يتبين، فدل على تحريم المباشرة بعد طلوع الفجر في النهار، لكن المباشرة هنا المقصود بها الجماع لا المباشرة الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ويقبل وهو صائم، وهذا كاف في رد قولهما أو في رد أقوالهم، فإنهم جماعة. وعند ابن ماجه عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سئل صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطر جميعا، يستدلون بهذا الحديث أنه سئل عن القبلة فقال أفطر جميعا، يعني المقبل والمقبل، الرجل والمرأة، لكن هذا الحديث ضعيف جدا كما قال الألباني عليه رحمة الله وعلينا وعليكم. وأما الآية فمحمولة على الجماع بدليل الحديث المتقدم، وقد روى أبو داود عن عمر رضي الله عنه حديثا يدل على رجحان ما تقدم، في أنه قال يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، صنعت اليوم أمرا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به، قال فما، يعني كذلك، وهذا من القياس، من أدلة جماهير أهل العلم على إثبات القياس، قال كما أن المضمضة لا تفطرك لأنك لم تبلع الماء، فكذلك التقبيل والمباشرة لا تفطرك لأنك لم تولج، لم تجامع، فلا يعتد بمثل هذا الخلاف. لكن إذا غلب على ظنه، إثارة الشهوة خاصة بحديث العهد بالزواج فإنها تحرم في حقه. أما إن شك قال لا أدري ربما، فإنها تكره. وأما إن أمن، والذي يأمن كالشيخ الهم الكبير يأمن، فلا تكره في حقه كما قال الجمهور. وبعض العلماء فرق بين الشاب وغيره، فقال تكره في حق الشاب ولا تكره في حق غيره، لكن هذا التفريق يعني فيه نظر، لأن العكس محتمل، ربما يثار الكبير ولا يستثار الشاب، وهذه المسألة تختلف باختلاف قوة الشهوة وباختلاف قوة الإيمان. ولذلك قالت عائشة: وكان أملككم. ومما يدل على ضعف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها هي وهي صائمة وهي شابة صغيرة رضي الله تعالى عنها والله. وأما مالك فكان يتشدد يكرهه مطلقا سواء في حق الشاب وفي حق غيره. وسيعقب المصنف رحمه الله هذه الترجمة بباب القبلة للصائم وهي في معناها. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندكم هكذا؟ نعم صدقت، هذه في نسخة: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة.